كلام عن مصابيح الهدى اللي كانوا في عصور الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وحتى في العصور اللي بقالها مثلا خمس قرون ست قرون، انما احنا بنتكلم دلوقتي عن قضية في الزمن المعاصر.
الحقيقة انا يعني في هذا البرنامج وفي بداية يعني مصابيح الهدى عن عمر المختار احب فعلا ان ادعو الله سبحانه وتعالى لفقيد الامة مصطفى العقاد انه ابرز لنا هذه الشخصية التي مثلت امرين اساسيين جدا، الرباني المجاهد في سبيل الله عز وجل، ارض محتلة ارض ليبيا، احتلال ايطالي غاشم جدا، وشكيب ارسلان لما يعني كتب عن حجم الجرائم الهائلة جدا التي ارتكبها الايطاليون ضد المسلمين، ويصدق فيها قول الله تبارك وتعالى، يصدق فيها قوله سبحانه: كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة. طيب هم معاهم العدد والعدة والكثرة والكبر ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه، لكن امام شخصية عمر المختار بالايمان العميق وبالصبر الدقيق والجهاد امام هؤلاء الاعداء ننتصر باذن الله تبارك وتعالى. يعني صحيح انه قتل قبل ان يشهد النصر، كما قتل سيدنا مصعب بن عمير قبل ان يرى التمكين للاسلام، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، لكن لم تمر اثنتا او 13 عاما الا واستمرت حركة الجهاد لكي ينطلق هذا الصوت الذي بدأه عمر المختار ليستمر لتحرير الأرض، واضطرت إيطاليا أن تجلو عن ليبيا. نحن نريد أن نستدعي في ظرف قاسي تمر به الأمة الآن، في احتلال كامل عسكري لجزء من أراضيها مثل العراق، مثل فلسطين، مثل أفغانستان، مثل الصومال، وهناك احتلال سياسي واقتصادي واعلامي بل وتعليمي. الان خرائط الامة الاسلامية يعاد تكيفها، تتشال خريطة فلسطين وتحط خريطة الكيان المحتل الاسرائيلي، هذه جريمة تاريخية. هذا الاحتلال يحتاج الى عشرات من عمر المختار اللي بدأ من قيام الليل وصلة حميمة بالقرآن الكريم، ذهب الى شيخ له وقال له انا عايز يعني ورد منك دعاء كده مختار تذكرني به، قال وردك القرآن، وردك القرآن. ولكأن بهذا الشيخ يعايش الحديث: من شغله القرآن عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. ولذلك انا احيي الذين فتحوا مكاتب لتحفيظ القرآن والذين شغلوا الناس في أزمات الأمة الآن بالقرآن الكريم، لأن هذا القرآن العظيم هو مفتاح الخير كله، بشرط أن يعيش معه المسلمون بالعقل تدبرا، بالقلب تأثرا، بالنفس تغيرا.
هي برضو شيخنا يعني اسمح لي انه انا احب دايما اقول سيدنا عمر المختار واعطيه حقه. عايز اقول انه في البداية وصفه كشكل لفت نظري فيه كم عبارة كده قيلت عنه، قيل انه يتبسم ويضحك في هدوء، ثم انه كان متزن الفكر، ثم انه كان عميق في افكاره، متزن بعمق، وكان يداوم على قراءة القرآن كما تفضلت يا دكتور صلاح. ومن اجمل ما كان في عمر المختار انه كان يختم كل 7 ايام، فلما سألوه انت بتختم القرآن في اسبوع ليه؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ابا ذر بذلك واوصى انه يختم، فانا مواظب على ده. حتى في الفيلم والمشهد لما جيب يتلو كما كان يعني يبدو وكأنه كان يحفظ القرآن في كتاب، ومعاه صبية كده صغار لابسين أبيض فابيض، وهو قاعد الحقيقة، وكان والسماء وضعها رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وراح ماسك كده يعني كتمثيل أو كشيء إن الميزان لما بيختل ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. فالحقيقة أكبر ملمح في عمر المختار، وأجمل شيء إن إحنا في مصابيح الهدى إحنا بنكلم إخواننا المشاهدين، وإحنا وأنا أعلم مدى حبكم بنحبهم جدا، ونفسنا بكل مشاعرنا الحقيقة إن نوصل لهم. ويعني يمكن أنا عايز أقول دي وفكرت أقول ولا ما أقولش، إنما يعني أسأل الله أن يكون ربنا ادانا الإخلاص. إنه أنا بقالي 2-3 سنين كده في الإعلام، ما وجدت في برنامج الذين يعني يقومون بالبرنامج زي أخونا الدكتور صلاح جزاه الله خيرا، سن سنة جميلة، فقبل أن نبدأ في البرنامج صلى بنا ركعتين، ثم دعا الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج لهذه الأمة خير وبركة ونور. الحقيقة تأثرنا تأثر شديد جدا جدا، وأصبحت النية هي أن يصل هذا الحق إلى الناس. الجميل أن سيدنا عمر المختار مننا بقى 1800 وكذا، فاحنا مش بقى ايه يعني حد في ليبيا في الجبل ايطاليا احتلال عادي بقى زي وزيك كده ختم القرآن كل اسبوع، لا احنا بنتكلم على صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معاه، ولا بنتكلم عن نبي من الانبياء، احنا بنتكلم عن شخص عادي جدا وحياته مميزة طبعا، بس اكبر ميزة عايز اسلط عليها الضوء هي القرآن الكريم. القرآن الكريم حتى دايما المخرجين والمؤلفين لما يجي يعملوا فيلم أو مشاهد درامية بيحط فيها ما عدا عمر المختار كان فيلم حقيقي أو يعني، ولذلك انت حياة المخرج أنا كنت عايز برضو رحمة الله عليه أنه جسد لينا، ويقال أن الممثل الأمريكي ده أسلم بتأثره الشديد بهذه الشخصية، الله أعلم بصدق هذه المقولة إنما أنا سمعت.
مصطفى العقاد، مصطفى العقاد هو الأخرج الفيلم، لكن هو يعني استدعى مخرجا مشهورا أمريكيا لكي يقوم بدور عمر المختار
ممثلا، أنت اسمه أنتوني كوين أعتقد أنتوني. وأسلم يعني قيل أنه أسلم. ما يعنينا في هذا الأمر أنه الإعلام هو قد يؤثر، وأنا طالب صغير كنت في ثانوية عامة وفي الجامعة كنت لما أسمع بس أنه عمر المختار ده بيعرض حس أن أنا أشوف حاجة فعلا تبعث في نفسك الهمة، إزاي وهو يقول مثلا جملة جايبها من القرآن الكريم وسمعتها من الشيخ محمد الغزالي، فشوف الربط ما بين الأمور، إن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقويه، يعني لما تاخد على ظهرك كده كم ضربة ظهرك هيقوى. فالشيخ الغزالي كان دائما أسمع برضو لا تسأل الله أن يخفف ربما ينقلها عن أحد، إنما أنا سمعتها منه شخصيا يعني لا تسأل الله أن يخفف حملك ولكن سأل الله أن يقوي ظهرك. فالقرآن ثم القرآن. عايزين برضو نقول لأحبابنا المشاهدين ان ياريت يا جماعة نتواصل، لان ليش 7 ايام كعمر المختار، ياريت نتواصل انه لازم يختم المصحف كل شهر، لازم يوميا يكون لك ورد جزء من القرآن الكريم، ودي يعني شيء هيخلي حياة الانسان منضبطة منظمة متزنة، ويمكن انا بقوله كأعمال، كنجاح في التجارة، كنجاح في البيزنس، والله الانسان الذي لا يرتبط بكتاب الله عز وجل هو بعيد كل البعد عن النجاح الحقيقي.
وهم ينهون عنه
وينأون عنه
وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني بيحصل استلال، الشيطان يستلني من القرآن ويشغلني بالتجارة بالأعمال بالأولاد بالبيت، وهذا الاستلال من الشيطان يجعل الإنسان ينأى والنهاية الهلاك. دي المقدمة ودي الخاتمة، دي السبب ودي النتيجة. هم ينهون عنه
وينأون
عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم، لكن البلوى وما يشعرون.
سبحان الله.
يعني النقطة اللي أنا عايز يعني أقفلها كمعنى أن هذا الرجل برغم الجهاد وبرغم الصعوبة وبرغم المشقة في تحركه في جبال ليبيا وبرغم المطاردة العنيفة، إلا أنه كان يحافظ على المصحف وبين يعني جنبيه وفي يده، ودائما يتوضأ ودائما يصلي، طاقة إيمانية كانت. يعني
الحقيقة أن يعني المقربين إلى سيدنا، وأنا هاخد هذا المصطلح من أخي يعني أحب فلال أستاذ سعيد، أنا سعيد الحقيقة، يشهد الله سبحانه وتعالى، مش أنت سعيد لوحدك، أنا سعيد أن يكون هذا البرنامج مع أخي وأحب فلال وابن شيخي يعني أخونا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أنا بحب أقول حازم صلاح أبو إسماعيل، وإن كان الإعلام يبير للإختصار يعني.
لا أنا أميل إلى الاسم الكامل، لا
ليزداد يعني الحب حبيني. وأخي الأستاذ سعيد، وأنا والله يعني من قلبي يفيض حبا لإخواني وأخواتي، يعني أحبابنا في الله المشاهدين والمشاهدات. يعني أقول إن إحنا ما عندناش وقت نقعد نحكي قصة ونسلي بعضنا ونسترخي كده نسمع واحنا مسترخين ومستلقين على يعني ال- 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 الكراسي ولا الفتيهات ولا الأسرة. احنا عايزين ننهض، ونهضتنا الاولى ان نكون ربانيين بالقرآن. يقول يعني بعض المقربين الى الشيخ عمر المختار، يقول منذ عرفته الى ان استشهد لم أره مرة واحدة يعني بغير وضوء. يقول كان إذا انتقض وضوءه يتوضأ دائما، عاش على الطهارة دائما. وهذا يذكرنا بقصة زارنا في سنة 76 شيخ أسأل الله أن يرحمه، وأسألكم أن يعني تدعو الله لهذا الشيخ، لأن له حق الحياة علينا كبير جدا. زارنا في القرية وأعطانا درسا عن الفقه، وأنا أحب من يربط الفقه بالقلب، لأن الحقيقة يعني إذا كنت يعني يعني صاحب قلب وعندك فقه، غير ما تبقى عندك فقه ولا قلب لك. فهو ربط المسألة، قال بعد ما خلصنا الدرس الوضوء يجب لإيه؟ يجب لقراءة القرآن عند الشافعية، ويجب للصلاة عند كل علماء الأمة، ويجب للطواف بالبيت. طيب ده الفقه، ده الفرض، لكن الفضل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انا عايزكم يا شباب تعهدوا الله وتعهدوني انكم تحافظوا على الوضوء بشكل مستمر. كنا في الشتاء، شتاء بتاع طوبة، واحنا طبعا فلاحين، وكنا بنتوضى من البستلة يعني انية مية، ونجيب كوز وتقف كده على الطشت وتقعد تنزل مية على رجلك، وتبقى يعني ما كنتش تحفظ توازنك هتبقى يعني، قلنا يعني صعب قوي، مش هتجيب الحنفية بقى دلوقتي اللي هي كده تخليها
سخنة
سخنة ما دافية دفاترة يعني تروق كده زي ما انت عايز، لا ده كوز مية. لكن عهدنا الله ان نحافظ على هذه المسألة، وفعلا زي ما قال احد علمائنا، جاهدت نفسي في قيام الليل عاما فذقت حلاوته 20 عاما. لإحنا جاهدنا شهرا وظلنا قال هذلكم بعد شهر، جاهدنا أنفسنا في هذا الشهر، لكن والله ذقنا حلاوتها إلى اليوم. حلاوة إنك تبقى طاهر دايما على وضوء مستمر، وقت ما يجي الموت إحنا جاهزين بطهارة
لان ربنا يعني لو لم يكن فيها غير ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اللي بيتكلفوا التطهر ويحرصوا ذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط. حديث البخاري يعني بيربط على الايمان. الشيخ عمر المختار مع القرآن كانت مسألة قيام الليل، ويقول كانت له عادة ان حتى لو متوضي ان يقوم في منتصف الليل يجدد وضوءه ويصلي لله تبارك وتعالى. هذا الزاد الإيماني هو الذي يدفع بالإنسان إلى أن يقف أمام الدنيا كلها. أنا لو أطحى الذر علي حتوفا وغدا الرمل علي سيوفا وثقون الأهوال صنوفا سأري الدنيا صبر محمد صلى الله عليه وسلم. القوة اللي تخلي رجل في الصحراء في الجبل يشوف الطائرات وكانت لسه جديدة من زي دلوقتي تعمل استعراضات، لا ده كانت لسه طالعة جديدة مودة جديدة. الطيران الإيطالي جاي وعمال يخيم وجايبين قائد ورا قائد بيتغير عشان عمر المختار، زي ما دلوقتي بيغيروا قائد ورا التاني في العراق. فيتغير قائد وجابوا الراجل اللي هو نجح في الحملة الحرب العالمية الأولى وقال أنا جاي أخلص الموضوع، وتحداه وكان بإيمانه وبجلده وبصبره لله وقف أمام هؤلاء وجعلهم جميعا مشدوهين من رباطة الجيش. رباطة الجيش دي ما تجيش أبدا إلا بهذا الإيمان
العظيم. بس كده هم حتى أنا يعني عايز أضيف حتة في دي قبل ما تسيبنا حكاية الطيارات، أرسلوا له الشارف اسمه الشارف الغرياني، بعتوه كده وسيط يعني إيطاليا بتضغط للتوسط لتهدئة الحرب بالطيارات دي كلها. فلما جه لعمر المختار قال له بلغ ايطاليا واعدائنا اننا لا نخشى العدو ولا طائراتي ولا جنودي ولا نخشى السم الذي رماه في الابار ولا نخشى السم الذي رشه على الزروع، لاننا جند الله ونؤمن بان جند الله هم الغالبون. شوف الرد ببساطة هو عايش في الجبال. يعني
كلنا بنقرأ الآيات يا أخ سعيد، كلنا بنقرأ الآيات دي، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون. يعني سورة المجادلة وإن جلدنا
هم الغالبون
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. شوف إنهم إن للتوكيد لام للتوكيد، انهم لهم وهم دي ضمير فصل بيسموه ضمير فصل. يعني ايه؟ يعني خلي بالك احنا انا بعمل يعني حاجة بتأكد المعنى جدا، يعني المعنى البسيط هم الغالبون، انما ربنا سبحانه وتعالى يقول وان جندنا لهم الغالبون. التوكيد ده عايز يجي فعلا من قلب مؤمن بالله سبحانه وتعالى.
شيخ حازم
بلاش حازم كلنا عندنا
انتظر اسميه عايز
لا احنا
جوه اسميه
لا احنا
تعودتنا يعني انك تسرح وحاجه جامده يعني
فيك يا رب
تسرح لك سرحتين كده.
لا والله اصل الحقيقه الكلام مؤثر جدا، لان هو يعني شعور انسان بان الطاقه عامله يعني كأنها أعدت شخصا للانطلاق. يعني أنا مثلا بيحضرني مسألة إن الدعوة السنوسية، لأن هو عمر المختار يعتبر نبت الدعوة السنوسية، وده الحقيقة يطرح قضية الصوفية اللي حصل فيها تحريف وتزوير وتغييب. يعني الدعوة السنوسية كانت دعوة أنشأت على أرض ليبيا كلها زوايا، وكانت الزوايا دي هي اللي فيها تحفيظ القرآن وفيها التكافل الاجتماعي، وكان عمر المختار واحد من القائمين على زاوية من هذه الزوايا، وكان راجل شيخ بيحفظ الناس القرآن، ومع ذلك استطاعت الزوايا السنوسية ان هي تقلق العدو الانجليزي او الاستعمار الايطالي او على مدار المرات المتتالية اللي تعاقبوا فيها على ليبيا الانواع العدوان، بحيث انها جعلت من هذه الزوايا السنوسية عبارة عن اماكن لتأريق الاستعمار في كل مكان. لدرجة ان انا فاكر انه ساعتها مثلا الحكم في مصر كان تابع لانجلترا، كان في استعمار انجليزي في مصر. والاستعمار الانجليزي في مصر تعاون في التآمر على ثورة عمر المختار وعلى جهاده. الاستعمار الانجليزي في مصر ومع ذلك
والذين كفروا بعضهم
اولياء بعض،
بس اللي بعدها الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. يعني امة عمالة شايفة اعدائها بيتعاونوا عشان يحتلونا وعشان يغزونا واحنا ما زلنا متفرقين. عفوا يا شيخنا.
لا العفو لا. فهي الفكرة هنا ان لازم نقول كده ان الدعوة دي اولا ما يقال عن انه الدعوة الصوفية او النزعة الصوفية استعملها الاستعمار فعلا في تنويم الامة الاسلامية ده شيء قائم، ولكن ده صنف من الاستعمال الاستعماري. انما اصلا التربية الروحية هي في الحقيقة تطلق قوى المجاهدين. ولذلك عمر المختار لما كان يعني برضو بيرفض نظري ان هو كان محفظ للقرآن الكريم. محافظ القرآن ده مش واحد بالجلابية وطائية قاعد يحفظ الأطفال القرآن وملوش دعوة بحاجة إلا ما يأكله على أو ياخد لا، وإنما ده حول البلد كلها إلى قتال
سكن.
وما يكتب عن اللي حصل بينه وبين ملك برقة وطرابلس، أنا ساعتها كان اسمهم كده برقة وطرابلس، ده كان له ملك وده. فالتفاهم اللي حصل بين عمر المختار وبين ملوك برقة وطرابلس من ناحية، وبين عمر المختار وبين الاستعمار الانجليزي من ناحية، وبين عمر المختار والحكم اللي كان قائم في مصر اللي هي البلد الملاصقة من ناحية، يقول لك انه رجل بينما هو الرجل اللي قاعد في الزاوية بيصلي بالناس ويحفظهم قرآن ويعمل ويسوي، هو القائد العسكري والموهوب السياسي واللي استطاع ان هو يقوم بهذا التفاوض وقلب الموازين في المنطقة كلها، لحد ما كل العملاء اللي هم عملاء لهذه القوة اتفضحوا عن طريق ثبات هذا الرجل على الحق المبين بهذه الصورة، وطلبوا منه بعض اشياء لدرجة انه سحبوا اسلحتهم. يعني لما الانجليز امروا الجيش المصري ان هو يطلع قالوا لهم سيبوا لنا اسلحتكم، فرفضوا. فكان حصل انه استقال عدد كبير من ضباط الجيش المصري في هذا الزمان، استقالوا وبقوا مع المقاومة تحت امرة عمر المختار في ليبيا، لانهم لقوا انه حكومة الملك في هذا الوقت واللي هي تحت الاستعمار الانجليزي تعتبر بتمالئ ضد عمر المختار وضد ليبيا وضد الجهاد الليبي. فشافوا انه والله احنا بقى يعني هنسيب اخواننا المجاهدين ونشتغل مع من افتضح امرهم، فكانت النتيجة استقالة عدد كبير منهم. ومن ضمن الناس اللي ظهروا بسبب هذا في الوقت ده يعني ظهر اسمه مبكرا بعض الضباط اللي كان لهم يعني شأن كبير في بعد ذلك في مصر، لانه كان ثورة على اللي حصل في يعني بممالأة الانجليز ضد الاستعمار ضد عمر المختار اللي معاه. فإذا كان في درس في تقديري يؤخذ من هذا هو أن الشخص الذي يقرأ القرآن ويتعبد، هو الذي يعلم الجيل الجديد القرآن، هو الذي يجاهد في سبيل الله، هو الذي استطاع ألا يخدع في معارك في المفاوضات السياسية بينه وبين هذا الطابور الخامس اللي هو مستخدم لصالح الاستعمار الأجنبي، وده اللي خلى الجهاد له معنى. انه اولا ما هواش جهاد منبت الصلة بالقرآن وبالتأسيس الايماني، وفي ذات الوقت ما هواش دروشة على الفاضي. وياريت يتعلموها كده الناس اللي يعني بيقولوا لنا في المقارنة لما دخلوا بغداد فقالوا للناس لما التتار دخل بغداد قالوا لهم اجتمعوا في المساجد لتقرأوا البخاري، لانه اللي يقرأ البخاري في بلد يصد الاستعمار وحاجة زي كده، ودخل التتار وقتلوهم. فرق بين الدروشة غير العملية
والعملية.
ولذلك فرقوا فعلا في بعض الحركات الصوفية زي مثلا في السودان وزي غيره بين الشيء الإيجابي والشيء السلبي.
أنا عايز دكتور معلش يعني أقول لحضرتك ثلاث جمل مش عايز أقولهم بلغتي، عايز أقولهم على لسان عمر المختار.
أيوة.
لأنه قال يعني أولا هو كان له قضية إن بلدي ليبيا محتلة، فأنا مش ممكن أسيب القضية دي إلا لما الاحتلال ده يزول. وده بي 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 رسالة لأهل العراق، لأهل فلسطين، لأي منطقة
للأمة كلها.
كان يقول اللهم اجعل موتي في سبيل هذه القضية المباركة. أدي جملة اللهم اجعل موتي في سبيل هذه القضية المباركة. الجملة الثانية انه قالوا له انت ممكن تخرج ممكن تبقى ترجع، فقال انا لا احب لا اغادر هذا الوطن حتى الاقي وجه ربي، والموت اقرب الي من كل شيء اني اترقبه بالدقيقة، مش همشي انا مش هخرج من هنا ابدا ابدا. والمقولة الثالثة الثلاثة بيربطوا بعض انه ايه جالس ماكث قاعد في الارض لغاية ما تتحرر بلادي من الاحتلال. قال انه طبعا كان نفسه يحج، يذهب الى بيت الله لاداء فريضة الحج، فعرضوا عليه الامر، فكر كثيرا ثم قال ابى ان اترك ساحة الجهاد، لن اذهب ولن ابرح هذه البقعة اللي هي ارض ليبيا المحتلة حتى يأتي رسل ربي، وان ثواب الحج لا يفوق ثواب دفاعنا عن الوطن والدين والعقيدة.
اجعلتم سقاية الحج
اجعلتم سقاية الحج
كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله.
ولذلك عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض لما بعت له قال له الفضيل بن عياض كان عابد الحرمين شوية في المدينة وشوية في مكة ويبلل بقى لحياته بالبكاء وكذا، وسيدنا عبد الله المبارك كان مجاهدا، فبعت له سيدنا عبد الله المبارك الى الفضيل يقول له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا في الجهاد لعلمت انك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيده خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يعني فرق ما بين انت قاعد تبكي وكذا
او كان يتعب خيله في باطل
يقول الشعر يعني
يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب. يعني أنا يعني الحقيقة يعني أحب أقف يعني أمام هذه القوة الإيمانية لعمر المختار وهو يحاكم في اللحظات الأخيرة. في المحاكمة ممكن الواحد يقول لك والله أنا أصانع، والشاعر يقول ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمن سمي، يعني ينداس ويروح في رجلين زي ما بيقولوا بالبلد يعني. انما عمر المختار اراد ان يحيي الف عمر المختار في ارض الاسلام الى يوم القيامة. ففي المحاكمة قالوا له احنا عايزين نعرف انت ومين المسؤول عن مسألة تحريك الحرب والارهاب والكباب ضد الايطاليين. قال لهم لا تسألوا عن اشياء فردية، انا منذ اكثر من عشرة اعوام وانا اقود حركة الجهاد من اجل ديني وبلدي، ديني اولا وبلدي ثانيا. انا اقول للقوميين الذين جعلوا الدين فوق البلد والوطنية للبلد فوق الدين، لا هم اصحاب دين ولا قدموا شيئا للوطن، بالعكس كثير منهم عندما يعني يتكلم عن المواطنة والولاء للبلد على الملأ تحت الترابيزة هناك يعني أشياء أخرى يعني تحدث. أما المتدين الحقيقي المسلم الحقيقي ولاؤه للدين يجعله أكثر حماية وقوة وحصن لبلده ولأمته ولوطنه. وأنا أعتقد أكثر ناس مواطنة وحب لبلده هو
أصحاب العقيدة
على الإيمان والعقيدة أن هذه أرض الله، وأرض الله نحن يجب أن نعمرها، نحن لا ندمر أبدا، نحن نعمر، نحن لا نعادي أبناء الأرض بسبب مسألة عرقية حتى لو كانوا غير مسلمين، هذا شريك معي في البلد أحميه ويحميني. فعمر المختار يقول أنا مسؤول وانا قدت حركة الجهاد طوال هذه السنوات، والعبارة ايضا التي احب ان يعني ما الذي كان في اعتقادك الوصول اليه؟ انا اعتقادي اننا سنصل الى تحرير الارض، اعتقادي اليقيني. السؤال من المحكمة الظالمة المزيفة يعني قال لهم انا مش يعني انا مش بعمل في العبث يعني.
المحكمة دي المزيفة كانت يوم 15/9 الساعة 5 مساء، والمشنقة كانت معدة سلف يعني المحكمة معدة بالليل مش ثاني يوم قبل ال
ما يعني ما هي الأحكام كلها بتبقى معدة سلفا وجاهزة يعني لمن يعمل لله سبحانه وتعالى. وإحنا ما إحنا عايشين فين؟ ما هي نفس القصة للأسف بتتكرر
رايحة مع المنصة والكراسي يعني.
آه طبعا يقول لا شيء إلا ترضكم لأنكم مغتصبون ده في لحظة المحاكمة. أما الحرب فهي فرض علينا وما النصر إلا من عند الله. طب ممكن تأمر الناس ان هم يخدعوا الحكمنا ويبطلوا ثورة علينا؟ لا يمكنني ان اعمل ذلك. نحن ثوار سبق ان اقسمنا بالله ان نموت كلنا الواحد بعد الاخر ولا نستسلم او نلقي السلاح حتى تتحرر ارضنا.
ده كلام عمر المختار نصا.
انا بانقل من الكلام نصوص المحكمة. نصوص المحكمة. انا اقول يا اخواني لو وجد من أحرار هذه الأمة، وأنا أستجدي الكرام أصحاب المروءات اللي منهجهم ولا يقيم على ضيم يسام به إلا الأذلان، عير الحي والوتد هذا على الخصف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. نريد أحرار الأمة لا ليقوموا بعراك ومعارك داخلية مع أبناء الوطن الواحد حاكم أو محكوم. نريد مصالحة بين العلماء والحكام، بين الجماعات والأنظمة. نريد الأنظمة أن تغير مواقفها، لا تصغي إلى إملاءات خارجية وتحول البلد إلى مزق لا يستفيد منه إلا الصهاينة والأمريكان والسوفيات وأعداء الإسلام في واقعنا.
أنا عايز أرجع لسيدنا يعني عمر المختار مع فضيلة الشيخ حازم لأنه هو يبدو أنه متأثر.
لا يعني هو
عايز أقول حتة أنه ما يخرجش
من الفجور يعني الفجور الإيطالي يحاكم عمر المختار كانت التهمة أنه يقاوم الحكومة الشرعية للبلاد. يعني دي كانت التهمة، يعني هم كانوا يعتبرون أن وجودهم شرعي وأن عمر المختار يحرك ثورة ضد الحكم الشرعي مع أنهم حكومة احتلال.
هي الشرعية دي يا شيخ حازم اللي احنا عايشينها الشرعية الدولية.
ومن عجيب الامر انه دي كان نص المحاكمة، ولذلك لانهم ما كانوا يعتبرون انهم حكومة مثلا منتدبة او محتلة لبلد، ولا دي خلاص احنا الحكومة اللي هنا وانت مواطن في البلد. ولذلك كان كلامه انه انا يعني لم اعترف بكم مطلقا كحكومة لبلدي، وانما انتم جئتم لنا هنا. والحقيقة ده بيطرح
قضية. المحامي اللي كان بيدافع عنه كان عايز يشوف له مخرج فيقول له السيد عمر المختار انت لم تعترف بان ايطاليا او الموجودين هم حكام البلد زي ما حضرتك بتقول.
يعني
هو كان يقول لا 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 اعترف بانهم يحكمونها.
يعني هو كان عايز يقول له ان انت حكومة وانت عامل ثورة عليه.
ايوه
الله. طب ده انتم محتلين، ولازم نبقى عارفين كده ان العالم الاسلامي اللي بيرمى اليوم بانه ظالم او ان هو يعني عنيف او ارهابي او شيء من هذا القبيل، العالم الاسلامي بالكامل كان محتلا من العالم الغربي هذا. مش ايطاليا جات وانجلترا جاءت وفرنسا جاءت وهولندا جاءت واسبانيا جاءت. يعني احنا امة اخذت القرن 19 واواخر القرن 18 وبداية القرن 20 عبارة عن ان اعدائنا كلهم افتأتوا علينا. فاحنا امة اصلا خارجة من مظالم طويلة. احنا اللي بنظلم، مين قال ان احنا ظلمة ومين قال ان احنا اصحاب عنف؟ ده بالعكس احنا اللي مورس علينا العنف. لما يجي مصر مثلا تقعد فيها انجلترا كذا وسبعين سنة، ولا تقعد مثلا فرنسا في الجزائر 130 سنة، ولا تقعد هولندا ده هولندا دي حتى عاملة زي
15 مليون بني آدم دلوقتي، بعد يعني كانت زمان كانت 5 مليون،
تحتل اكبر بلد اسلامي اللي هي اندونيسيا قرون طويلة وقاعدة تعصر في خيرات البلد. فلما يبقى مش مسألة مثلا ان ايطاليا غلطت والله دي الحكومة الفاشية، ولا المانيا غلطت دي الحكومة
التزارية، ده خطة،
ده عايز اقول ايه، دأب امة كاملة اللي هي امة الغرب كاملة وهي تعتدي على خيرات. فاحنا بلاد مظلومة، انما انا اضرب واحد واخد بيته وانتهك عرضه، فلما يصرخ اقول لهم شايفين ارهابي، شايفوا العنف وهو يصرخ. فدي نقطة مهمة. الشيء الثاني ان عمر المختار انا في تقديري انه حضرتك بتشير لمسألة المحاكمة والاستشهاد، عمر المختار ده واستشهد. في ناس كانت تتمنى انه ينتصر. مين قال انه الاستشهاد ده؟ الاستشهاد ده احياء للامة كلها. يعني استشهاد شخص واحد
كان احياء للامة فعلا،
بيحيي امة كاملة.
هو كمان وهو يعني حتى زي استشهاده كان له ابن اخيه اسمه المختار، المختار محمد ابن اخ اخوه عمر المختار، قتل وكان ده ابنه ما كانش له ابناء، فهو المختار كان بيعتبر عمر المختار انه ابنه وكان بيجاهد معاه وكان بيرعى شؤون البيت والاسره وكذا. فلما قتل يعني تاثر تاثر شديد جدا جدا، ويعني بيعزوه بقى ويواسوه ابنه، وقتل في نفس معركه الجهاد بتاعته وقضيته يعني. فقال انني ان كنت فقدت مختارا فساجعل كل من حولي مختارين. يعني انا يعني 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 مش بس ده هو استشهد، ده كمان في حياته زي ما قلنا كده القرآن، وانا بالحقيقة عايز ابقى ماشي دايما القيام الطهارة وكمان تقديم الابن نفسه برضا وبحب. يعني ده كان نموذج غريب. حتى لما اسر قبل ما يحاكم كان معتاد انه يلف على الاماكن اللي فيها المجاهدين في ليبيا في الجبال، كل مرة ياخد فريق يكون من 100 او 150 فرد ويلف ويشوف المجاهدين اللي هنا المجاهدين. في المرة اللي اسر فيها كان معاه 100، فرأى ان يوفر 60 وخرج فعلا في 40 شخص فقط. وكان قدامه اما حوصر وخلاص هيؤسر، كان قدامه ان ياخد طريق ويهرب بايه بال40 او يغير، انما كان عنده امل طبعا دايما في الانتصار وفي المواصله. وده بقى اللي بيجي من القران، ده اللي بيجي من القران زي ما حضرتك تفضل. فبال40 دول قاتل وعمل حتى ايه حتى اسر. يبقى هو راجل الجانب الروحي اللي حضرتك تفضلت بيه، الجانب القراني، معلم للقران وبيحفظ القران وبيتلو القران وبيصلي بالقران وبيعمل بالقران وبيقدم ابنه
فقي. بس فقي اللي احنا عملناها الوقت دي، يعني الكلام اللي بيتقال الان يريد ان يهبط برجل الفقه او رجل الدين او رجل العباده او رجل القران الى انه الشخص التابع وليس القائد، انما شان القران انه جاء ليقود. انا النهاردة بحفظ طفل القرآن لكن عندي الصبح قتال وعندي بعد بكرة مفاوضة سياسية. عمر المختار فاوض القائد الايطالي مفاوضة سياسية، والقائد الايطالي انبهر به، القائد الايطالي في ميدان المعركة انبهر بعمر المختار في 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 طريقة تفاوضه، وقال هذا رجل عميق جدا. فالفكرة هنا، ولذلك في نقطة مهمة الحقيقة جدا، ان الزوايا السنوسية دي مش زاوية زي مصلى تحت البيت. الزاوية السنوسية دي كانت تتولى الامن الغذائي وطعام الفقراء، لدرجة انها كانت تجمع فضل الازواد الموجودة في البيوت، شعير قمح ذرة غيره غيره، وتتولى توزيع على الفقراء، وكانت تتولى تحفيظ القرآن، وكانت تتولى فرض الامن، لان كان في عصابات وقطاع طرق في الصحراء الليبية. ولذلك المكان الذي لا يكون فيه زاوية من هذه الزوايا من هذه الزوايا، كانوا اهلها يروحوا للمشايخ يقول لهم تعالوا اعملوا معروف، اعملوا لنا عندنا زاوية. فكانت الزاوية دي مؤسسة، ومن اول ما فعله الاستعمار الايطالي لما راح انه بدأ يهدم هذه الزوايا ويلغيها. وفعلا اللي طلع لهم عمر المختار بجاية طلع شيخ من زاوية، شيخ من زاوية هو الذي بدل حياتهم الى جحيم. والكلام ده حصل في كل مكان، يعني الجزائر مش اللي قاد فيها الجهاد كان شيخ. الناس يا فندم اللميع دول اللمعين اللي بيطلعوا في الجرائد والتلفزيون وكرافتات ويتكلموا في دي مسألة احيانا تكون لسرقة الدور الحقيقي، دو اصحاب الدور الحقيقي.
البس جلابيات احنا الاثنين كده،
لا البس كرافته وبدله وانا بلبس كرافته وبدله وانت يعني، ويلبس ان شاء الله حتى لبس رياضي. انما الفكره انه يجب انه نعرف انه رجل القران ان شاء الله يكون لابس ايه مش دي المشكله، لكن رجل القران ده راجل قياده. يعني في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن بديس مش هو اللي قاد الجهاد هناك وهنا ايام ثورة القيارة الاولى والتانية والشيخ عمر مكرم وايام اللي عينه الحاكم بعد ذلك يعني عايز اقول ان رجل القرآن مش الرجل المنزوي
مش المدروش
وانما الرجل الفعال الفعال.
احنا غريب كنا نسمع مواويل يقول لك الراجل اللي يصلي العشاء وينكن في داره حب يزور النبي قالوا النبي زاره
يا سلام.
يعني شوف يمكن دي
احسن من المشاوير يعني انت بجيب الكلام ده منين؟
بس بأدب يعني
لا ده يدرس في الادب الشعبي موجود الكلام ده في علم
لك ده فلان ده يعني عايز يزكي واحد ودي عند علماء الامه دي قدح وليس مدحا يقول لك ده بيصلي من بيته للجامع ومن الجامع للبيت اكتر من كده ما بيعملش
ده من الكبائر دي عايز ده صحيح لانه ترك الجهاد وترك الايجابيه
يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهليه
انا الحقيقه بس انا خايف الناس وبيسمعونا بقى حضرتك يعني الحته دي بتاعتك قوي وانا بسمعها في التبيان
انا كله بتاعي
ربنا يكرمك لا الموضوع ده بالذات فعلا عايز حضرتك تاكد عليه بعد اذن دكتور حبيبنا انه اللي بيسمعنا دلوقتي ان الشباب يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية الناس ممكن تسال تقول طب ادي عمر المختار وادي دوره الفعال في ليبيا وكذا احنا نعمل ايه عايزين بقى يعني ندي رساله لشبابنا اللي هي الهدوء عدم الـ 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 التطرف او الـ مش التطرف المشهور
الغلو عشان تعملش مصطلح امريكاني
يعني ايه عدم يعني الغلو يبقى يعملوا ايه الصلاه المحافظه يعني
عشان لا يعني هي الفكره انه لا تنفصل النزعه الدينيه عن النزعه الحركيه للمسلم ابدا والا ما يبقاش مسلم النزعة الحركية بمعنى
انه كامل الايمان او كامل
انه ما ينفعش ان يكون في هي شوف حضرتك الآية بتقول كده بتقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا يعني لازم يكون ايجابي في حركته لدينه انما يبقى داعي فقط يدعي فقط وليس له تحرك لهذا الدين ليخرج عن الصف القائم النهاردة كل موجبات الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون قائمة ولذلك أنا لما أشرت إلى أنه الزوايا اللي هناك وكده ده حتى ما يحقق السياسة الاجتماعية والأمن الغذائي كان قائم به رجل الدين فالنهاردة ما يجيش حد يقول لي والله ان احنا فضلنا عايشين احنا وابائنا واجدادنا وفي مثلا في بلاد الاتحاد السوفيتي قبل ان ينحل ناس ولدت وعاشت وماتت 70 سنة لم ترى مصحفا ولم تسمع اذانا ولم تصلي وكان ممنوع عليها الصلاة لان البلاد المسلمة دي الجمهوريات الخمسة خمس جمهوريات اسلامية ابتلعت بكاملها خدها الاتحاد السوفيتي الشيوعي ومنعهم يصلوا فنيجي بعد كده نقول للناس والله يا مسلمين انتوا اهتموا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسيبكم من الناس اللي ضايعين ده مش ممكن وما من بلد يعني الهند الصين اليابان لما تقرأ تاريخ هذه البلاد تلاقي المسلمين ظلموا فيها ظلم سحقوا سحقا اما تشوفهم في امريكا في كل مكان فانا عايز اقوله ان احنا بنضع في حسباننا ان عمر المختار كنموذج هو نموذج لرجل الدولة الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لما لقى المسلمين جعانين قال اللي عنده حاجة زيادة في بيته يجيبها من كان له فضله زاد فتجمعت في المسجد الأقوات ده كوم شعير وده كوم قمح وده كوم فقسمها بينهم فشبع الناس ده شغل وزارة التموين شغل يعني شغل وزارة من وزارات دولة التعليم العلم الشرعي التفاوض الدعوة فعمر المختار أنا في تقديري أنه نموذج لإحياء تكامل الشخصية الإسلامية في الممارسة الاجتماعية وإحنا مش هنعيش أبدا بعيدا عن الواقع اللي إحنا موجودين فيه ولذلك أنا في تقديري أن هم أعدموا عمر المختار لكن يعني إحنا النهاردة هو احنا قاعدين بنتكلم عن عمر المختار واحنا المتأثرين ومن يسمعنا يتأثر وتترك في الأمة إحياء كبير فلا شك انه هذا امر متواصل ولا يقف يعني
انا تسمح لي اخ سعيد.
اتفضل
الشيخ حازم. يعني
انا نحب اسمعكم انتوا الاثنين دايما يعني.
لا ربنا يكرمك. انا نفسي شبابنا يشوفوا الفيلم اكثر، لان اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ممكن تسمعوا كلامنا عن عمر المختار، لكن لما تشوف كيف كان حياته مع القران، مع القيام، مع حبه لاخوانه، صلابته، وقوفه امام تفاوضه، وبعدين صلابته امام المحكمه، دي بتزرع في نفس اشياء. يعني العرب تقول ليس رائم كمن سمع.
بس انا عايز اللي قبلها
وبعدين معاها وقبلها وبعدها،
يعني انشاؤه، يعني انه انشئ في الكتاب ده
رجل المسجد
اللي قبل ايه، قبل الفيلم يعني قبل ما عمر المختار يبقى عمر المختار اللي حطوا عليه الكتاب
تكويره بقى
ازاي طلع عمر المختار. وعمر المختار ده النهاردة الصبح طلع يقاوم الناس دول ويقرأ قرآن ولا هناك من ورائه مؤسسة كانت تحضر، قعد في الكتاب عارف يعني ايه دين ويعني ايه شرع ويعني ايه الجهاد على وجهه الحقيقي، فانشئ انشاء ربي على مقتضى دين. فلما تربى على مقتضى دين مارس هذا الدين. انما الفكرة انه طبعا لا شك ان الشخص المعجب زي بتوع الكورة هو يحب اللاعب رقم 10 رأس الحربة اللي بيحط الجول، لكن قبل من يسجل الهدف في صناعة، صناعة كاملة، في صانع ألعاب بيسموه صانع ألعاب عشان بيفضل يصنع اللعبة إلى أن يوصلها. فأنا في تقديري أنه من وصل إلى أن يثير الجهاز في ليبيا ضد الطليان ويربي
بطريقة،
ده وراءه صانعي ألعاب، صانع كبير اللي قال له الوردة. ما هو أصله الشيخ لما بيسأله عن الوردة وقال له الوردة ليه، لأن الصوفية بتوع أوراد، هو بيديله أوراد. فلكن هؤلاء هذا كان شيخا رشيدا قال له وردك القرآن، وردك القرآن. فانتبه إلى أنه أنا الله، أنت ما عندكش تأليفة يعني، ما عندكش
حاجة جديدة.
لا ما فيش توليفة، هو بن هنعمل تحويجة علشان نشرب فنجان قهوة
حلو المزاج.
ده المسألة، قال له وردك القرآن، فعاش مع القرآن فأحياه القرآن. ولذلك اللي حصل في إيطاليا ده حصل في كل بلاد المسلمين. في حد استطاع يخرج، هات لي كده اهو الخريطة قدامي، في بلد من البلاد اخرج الاستعمار منها بدون اصحاب العقيدة؟
ابدا
لم يحدث. واللي ركبوا فوق حركات عقائدية، ركبوا ضحكوا على حركات عقائدية، انما اصحاب العقيدة هم اللي قدروا يطلعوا الاستعمار، وان يجي حد تاني بقى يركبوا.
الحتة كمان اللي بانت بعد التربية دي اللي حضرتك بتقولها، هو احنا دايما عايزين نعلم حد انه يسلم لقضاء الله عز وجل، فدي عقيدة انك تؤمن بقضاء الله عز وجل. صيد في الثانوية العامة ينتحر، عمل مش عارف ايه، مش لاقي شقة يعني، مش عارف يعمل ايه. التربية والتعليم ده انه احترم واعتقد واؤمن بان قضاء الله عز وجل لابد ان تسلم له، كانت موجودة في سيدنا عمر المختار بشكل عجيب جدا. يعني برضو معلش انا هقرأ مقولة سريعة، لما اسر قال ان وقوعي في حته تؤكد قوي انه الكتاب والقران وصانع الالعاب قاعد يربي فيه، لما بقى وصل غير الجهاد ومات ابنه وكل اللي شفناه في حياته، لا كمان في لحظه الاسر اللي حضرتك تفضلت اتكلمت عنها، ان وقوعي في الاسر تاكيد بامر الله مش بتاعكم، وسابق في علمه سبحانه وتعالى، والان انا بين يدي الحكومه الايطاليه الفاشيه وأصبحت أسيرا عندها، المفروض بقى وتفعل بي ما شاءت، والله يفعل بي ما يشاء، مش انتوا برضو أخذتموني أسيرا ولكم القدرة أن تفعلوا بي ما تشاءون. والذي أريد أن أقوله بكل تأكيد، لم أفكر في يوم من الأيام أن أسلم نفسي لكم، لم أفكر في يوم من الأيام أن أسلم نفسي لكم مهما كان الضغط شديدا، ولكنها مشيئة الله أرادت هذا فلا راد لقضاء الله.
منتهى
يعني احنا عندنا ناس يا سيدي راحت باعت الأرض والعرض بلا ثمن، أمة بكاملها الآن تباع بلا ثمن لأعداء الله سبحانه وتعالى، ويجد أعداؤنا من يتقدم يستجدي ويسترضي هؤلاء الأعداء. أنا يعني الحقيقة أتمنى أن شبابنا ورجالنا ونسائنا أن خلق العزة، سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول أحب للرجل إذا سيم خطة خسف
أن يقول بملء فيه لا. نريد أن نستعيد هذه الكلمات، كلمات عمر بن الخطاب: أنا لم أفكر ولا لحظة أن أسلم نفسي.
عمر المختار،
عمر المختار: لا أفكر وهذا من قدر الله، وسأصبر له، وسيحيي الله الجهاد في اللي هم كما ذكر أخويا الشيخ حازم اللي تخرجوا من هذا الكتاب. أنا نفسي أبنائنا وشبابنا اللي قلوبهم متحرقة، ورجالنا ونسائنا متحرقة على الأمة الآن، فلسطين والعراق وأفغانستان وأرض الإسلام كلها، إن هم فعلا ينضوا تحت لواء القرآن، يروحوا يحفظوا القرآن ويعيشوا معانيه. القرآن اللي بيحيي القلوب، القرآن اللي بيعلم خلق العزة، القرآن الذي يعلم الإيجابية، القرآن الذي يعلم الإنسان الوطنية أن أنا أدافع عن أرضي وعرضي وبلدي، القرآن الذي يجعل الإنسان يضحي لله ولرسوله وللمقدسات، القرآن الذي يفهم الإنسان ما قاله الله سبحانه وتعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، سيهزم الجمع ويولون الدبر. القرآن اللي يخلي الإنسان داخل معركة وهو على يقين أن رب العزة سبحانه هو القائل: فانتقمنا من الذين أجرموا تخلية، وكان حقا علي النصر المؤمنين تحلية. ده اللي احنا
هذه التخلية التحلية بقى اللي بصحيح، مش ما يقوله الصوفيون الذين فرغوا الدعوة الإسلامية من الإيجابية وعملوا صوفية مزيفة يدعمها أعداء الإسلام، إنما آدي التخلية والتحلية الحقيقية اللي ظهرت من الناس صادقين. أنا عايز ألتقط الحقيقة نقطة مهمة، لما حبوا يضربوا جهاد عمر المختار يعني بيسموها استخدموا مين؟ استخدموا ناس ليبيين، ناس ليبيين، لكن كانوا عرفوا يتعاملوا معاهم، ودوا لو تدهن تمشي أمورك فيدهنون، يعني تماين زي ما بيقولوا، عرفوا يجيبوا من مشايخ قبائل ومن ناس هناك في ليبيين. علشان ولا تذكرت اللي حصل في مصر المجاورة ليبيا مباشرة أيام ما جاء الاستعمار الإنجليزي، لما جاء الاستعمار الإنجليزي في مصر طلع مصطفى كامل بكلمة من 4-5 كلمات خلت الاستعمار الإنجليزي شعره يقف، اللي هو قال لهم بمنتهى البساطة في المظاهرات يطلع: الجلاء التام أو الموت الزؤام، ما عندناش بديل ثالث. فقالوا له: طيب ما فيش مانع بس نقعد نتكلم ندردش سوا. فقال لهم: لا مفاوض، دي الكلمة التانية، مصطفى كامل ده عبارة عن كلمتين اثنين، الجلاء التام أو الموت الزؤام، والكلمة التانية قال لهم: لا مفاوضة إلا بعد الجلاء. الدنيا اتقفلت معاهم، لازم جلاء تام ومفيش مفاوضة، مال طب نستهلك وقتكم ازاي؟ طلعوا صنعوا زعامة أخرى واتجاه آخر
مزيفة، طب
مزيفة، وعملوا لها تمثيلية واستمر التفاوض الإنجليز من هذا الوقت لمدة 34 سنة استهلاك من عمر الناس. عشان ايه؟ عشان
قالوا لهم الجهاد وخلاص
34 سنة
يكون جيل
34 سنة، لا مش 34، حط عليهم كمان 4 سنين 37 سنة، من سنة 1919 لسنة 56 استهلكوا. وزي ما حصل في فلسطين عايزين كده، طب تعالوا نتفاوض، شوف من اول ما قعدوا يتفاوضوا لغاية النهاردة كذا 30 سنة برضو من السبعينيات حتى الآن. فإحنا لا شك إنه استهلاك الأمم يأتي من التفريط في العقائد. عمر المختار اللي راحوا له عرب، مصري، ليبيين، مسلمين، كله رايحين له برسائل من الإنجليز، وموجود الكلام في بعض الكتب مذكرات الملك السنوسي، الملك إدريس السنوسي لما جاء مصر وكتب مذكراته وأقام في الدقي مدة طويلة جدا، ويعني أدركنا بعض أسرته وهم أحياء. الرجل في كتاب مذكراته وهو محقق يكتب لك بعض إشارات عن التفاوض الذي حدث بين بعض الليبيين وبين عمر المختار، ويبين لك أن عمر المختار كان صاحب عقيدة: أنا ما فكرت أن أسلم نفسي لكم ولا أن أستسلم، وأنا الذي أمرت بالجهاد وحركته، وكنت لو سبتوني كنت هستمر حتى مسألة قضية، وأنا المسؤول، وأوصي من بعدي أن يستمر، وإذا أعدمت لا مشكلة، هذا قدر الله وليس الأمر إليكم، اقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهو أعدم واستشهد وحيت من بعده أمة بهذه الكلمات البسيطة.
بالكلمات الجميلة دي احنا يعني عايزين يعني نعتبر دي ختام جيد لسيرة عمر المختار.
ربنا يجعلنا من
أمين يا رب العالمين. بس فعلا احنا محتاجين يعني لو هنلخص يا دكتور صلاح في كلمتين هتجد ان عمر المختار هو يعني تمثل للقرآن الكريم، او القرآن صنع عمر المختار، او القرآن هو المحرك الرئيسي او المادة الحية اللي يعني
لا جهاد بغير التأسيس الإيماني.
نعم القرآن القرآن يعني
بالقرآن نحرر الأوطان.
نعم
إن شاء الله
جزاك الله خير.
يعني نريد أن يتحول القرآن إلى قوة فاعلة مثل عمر المختار.
إحنا نفسنا يا أخواننا بس في يعني في نهاية يعني هذا المصباح المضيء من مصابيح الهدى ويعني تبقوا فاكرينه نخرج منه بالورد القرآني، بالصلاة في جوف الليل، بالقيام، بالتهجد، بالعبادة، بحمل رسالة هذا الدين بما يستحق ويوجب عليه،
بعدم الجزع أمام ما يقع من فوادع.
نعم.
لأن الأمر لله،
الأمر
إنما هو
لله.
حتى أسر وأعدم ولم يجزع، بالعكس يعني أحيا من وراءه.
نعم. وقال إن الحكم إلا لله وإن لله وإن إليه راجعون.
نعم.
كانت هذه آخر كلمات. ديننا يحتاج إلى تضحيات.
نعم.
وأوطاننا تحتاج إلى رجال، والرجولة هنا صفة ينضو فيها الرجال والنساء. إحنا سنظل يعني ندعي الإسلام حتى يتحول هذا الدين في أعماقنا إلى قوة هادرة تقف أمام الدنيا كلها من أجل رفعة ديننا وتحرير أوطاننا.
نختم بإن بقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
ولذلك القوة فعلا مش وانا شيء، مش في لحظة حمل السلاح ده، حتى لما يقع الإنسان. احنا عندنا خبيب قال: ولست أبالي
حين أقتل مسلما،
أنا مش مهتم حين أقتل مسلما في لحظة القتل على أي جنب كان في لي مصراعي. وسحر فرعون قالوا له: يا حبيبي العب في اللي انت بتلعب فيه،
اقضي ما تقدر حياة الدنيا،
انت بتلعب في لعبة. إن أمنا بربنا، نسأل الله الثبات على الحق
إن شاء الله. نتكلم في مصباح آخر من مصابيح الهدى.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
شخصية جمعت بين أشياء كثيرة جدا،
كان حريف تجار
وكان نبراس قوي، حكيم هذه الأمة فعلا،
يعني تاجر متمكن.
فتعال شوف أبو الدرداء ليه بيحب الثلاثة دول.
لقد أخبرني ربي أن أبا الدرداء سيسلم.
تعال خد حتة بقى من أبي الدرداء، والله لو حصلت النهاردة هتكفي فعلا لمعظم مشاكلنا تنتهي.